كنا أمس قرأنا كلام المؤلف رحمه الله في ذكر صفة الاستواء والعلو، ما الفرق بين صفة الاستواء والعلو؟ ها، صفة العلو صفة ذاتية والاستواء من الصفات الفعلية أيضا، علو مطلق على جميع المخلوقات، والاستواء علو مخصوص على العرش. نعم أحسن. كم ذكر الله تعالى استواءه على عرشه في القرآن في كم مواضع؟ ها، 7. ما هي الأعراف؟ رتب من أجل يسهل عليك، ما ترتب. طيب، ها، الأعراف والحديد، ها، سورة يونس، ها، سورة، لا، ها، سورة السجدة، ها، ارفع، ما اسمع صوتك، لا، ها، من يذكرها مرتبة؟ ها، الأعراف، يونس، رتب. الرعد، رتب. طه، وأيضا الفرقان والسجدة والحديد. أحسن. في 7 مواضع من كتابه. ما معنى الاستواء إذن؟ هل هو معلوم أو ليس معلوم؟ أنت يا عبد الرحمن، معلوم المعنى، فما معنى استوى؟ ارتفع وفسر بصعد، ها، وعلى واستقر، كلها عبارات صحيحة عن السلف. والعلو الذي ذكره المؤلف قلنا هو أي العلو؟ ها، علو الذات، وهو الذي خالف فيه أهل البدع. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال: وسئل أبو علي الحسين ابن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى. أي أننا لا نعلم الكيفية، لأن الله تعالى لم يخبرنا عنها. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة في رسالته التدمرية، أن الشيء تعرف كيفيته بأمور: إما برؤيته، أو برؤية نظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الثلاث منفية في كيفية صفات الله، فلم نرها لأن الله لا يرى في الدنيا، ولم نرى نظيرا مساويا لها لأن الله ليس كمثله شيء، ولم يأتنا الخبر الصادق عن كيفيتها. فالشيء لا تعلم كيفيته إلا إذا رؤي، وإذا رأيت الشيء علمت كيفيته، أو رؤية نظير مساوي له، لم يرى لكن رأى مثله. إذن عرف كيفية ذلك الشيء لأنه قد رأى مساويا له. أو بالخبر الصادق عنه، يأتي خبر يصف له الكيفية، كيفية الشيء ويشرحها له. إذن عرف كيفية ذلك الشيء بصفته وبالخبر الصادق عنه. وأما صفات الله تعالى فالله أعلمنا بصفاته وأخبرنا بها ولم يخبرنا بكيفيتها. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، من هو الحاكم؟ واسمه محمد ابن عبد الله ابن البيع. الحاكم إمام من أئمة الحديث، عيب عليه ماذا؟ تشيع، بل بعضهم قال فيه رافضي، ولكن هو ليس من الرافضة، هو عنده تشيع. وترى الرافضة الآن يستقون من المستدرك، ساق في أحاديث عجب كيف أخرجها في موضوعه يحتج بها الروافض. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ على سعة علمه رحمه الله، ولكنه ألف كتاب المستدرك ولم يهذبه، بل قال الذهبي رحمه الله، قال وثلثه الأول الذي عاد إليه ونقح فيه أصفى بكثير من ثلثي الكتاب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن داود الزاهد، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول، السند ليس صحيح، نعرف ربنا فوق سبع سماوات، على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا، وأشار إلى الأرض. قال ابن القيم وقد صح هذا القول عن ابن المبارك صحة قريبة من التواتر. فإذن ساق المؤلف رحمه الله كلام ابن المبارك لأنه يدل على ما أراده، نعرف ربنا فوق سبع سماوات، وهذا إثبات صفة الفوقية التي هي صفة العلو، على العرش استوى، على العرش استوى أي كما تقدم على وارتفع. بعض المبتدعة نازع في هذا التفسير من تفسير السلف أنه على وارتفع، قال لأننا رأينا آيات في القرآن يذكر الله تعالى فيها استوى ليست بمعنى علو ولا ارتفاع، بل هي بمعنى تمام الأمر تمام الأمر وكماله. قال الله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، قالوا معنى استوى أي تم وكمل وبلغ الرشد، استوى في خلقته وعقله. قالوا فقول الله الرحمن عرش استوى لا يدل على الارتفاع والعلو، بل تم له هذا الأمر واستقر. قالوا فهو يوافق قولنا إن معنى استوى هو ماذا؟ استولى، استولى عليه حتى تم له. ولكن الجواب عن ذلك كما قال العلماء أن استوى ترد في القرآن مطلقة، أي غير مقيدة بحرف من حروف الجر، وترد مقيدة. وثم فرق بين معناها إذا وردت مطلقة وبين معناها إذا وردت مقيدة. فإذا كانت مطلقة أي لم تقيد بحرف من حرف الجر، نعم يكون معنى استوى تم وكمل وتم في خلقه، كقول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، استوى في خلقته وعقله وجسده. لكن إذا وردت مقيدة فإن لها معنى آخر، وقد وردت مقيدة في القرآن بحرفين أو متعدية بحرفين، بحرف الجر على وبحرف الجر إلى. أما إذا وردت مقيدة بحرف الجر على فهي بمعنى العلو والارتفاع مطلقا. قال الله عز وجل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، استوى الزرع على ساقه، السوق جمع ساق. ما معنى استوى الزرع على ساقه؟ ها؟ أي ارتفع، ولا يفهم منه غير هذا المعنى. إذن فقول الله تعالى ثم استوى على العرش، استوى عدي بالفعل على، فهو بمعنى ارتفع وعلى. واستعمل هذا الفعل استوى متعديا بإلى، وجاء استعماله في موضعين في القرآن، في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي سورة فصلت ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وقد اختلف العلماء ما معنى استوى إلى إذا عدي بإلى، فمنهم من قال هو بمعنى ارتفع أيضا، قال هو بمعنى على وارتفع، ومنهم من قال بل الفعل استوى إذا عدي بإلى فهو بمعنى القصد، استوى إلى السماء قصد إلى السماء. فعلمنا بهذا أن الاستواء له استعمالان، استعمال مطلق وهو الذي يكون بمعنى التمام والكمال، واستعمال مقيد وهو إما أن يتعدى بعلى ولا يحتمل هذا المعنى إلا العلو والارتفاع، وإما أن يتعدى بإلى، وهذا في خلاف، منهم من فسره بالعلو والارتفاع ومنهم من فسره بالقصد التام. إذن لو نظرنا إلى الآيات التي فيها استواء الله تعالى نجد في كل المواضع بماذا عدي الفعل؟ ها؟ بعلى. وإذا عدي استوى بعلى فلا يكون له إلا معنى واحد وهو العلو والارتفاع. فلا ترد هذه الشبهة التي يذكرها أهل الأهواء، وأن استوى يأتي بمعنى تمام الأمر وكماله. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ، جلس يا ولد، كتاب التاريخ مفقود، جلس، لم يوجد منه إلا جزء يسير له، وإلا فهو من أحسن كتب الحاكم، بل يقول العلماء توثيق الحاكم في كتاب التاريخ معتمد، أما توثيقه في كتاب المستدرك ليس بمعتمد. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح ابن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة يقول، السند صحيح، من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه. حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل، أي لا يدفن في مقابر المسلمين. والمزبلة معروف هي المكان الذي يوضع فيه الزبل، والزبل هو مخلفات البهائم. وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا، أي لبيت المال، لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن ابن خزيمة رحمه الله يقول: من لم يقل، ها؟ من لم يقر، يقر أو يقول، هي متوفرنا، يقول أو يقر، الإقرار هو قريب من معنى. والإقرار هو أولى، من لم يقر بهذا الأمر كافر. لماذا كافر؟ لأنه مكذب بالآيات. ولذا أفتى العلماء كعلماء اللجنة الدائمة أن من يقول الله في كل مكان ويعتقد ذلك بعد أن تبين له الأدلة لا يجوز الصلاة خلفه إذا كان إماما للمسلمين، لأن هذه عقيدة كفرية أن الله تعالى في كل مكان، بل الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه عال على خلقه جل وعلا. قال: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط، ومعنى المبسوط أي الموسع، ومراد بهذا الكتاب كتاب الأم للشافعي، فهذا الكلام فيه، في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، ويقول اشترط في التكفير بالرقبة أن تكون مؤمنة، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماوات على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به، يعني أن الشافعي روى هذا الخبر وقال به، وجعل من هذه الجارية مؤمنة، وأنه يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة. ثم ذكر هذه الفائدة: إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به، أي غير ممكن أن يروي الشافعي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ثم يخالفه. ثم ذكر أدلة على هذا من وقائع عن الشافعي رحمه الله. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي والملازم له يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. السند إليه صحيح. إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء وخالفه. وقال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني، والذي حدثه مجهول لم يسمه، لكن الأثر قد صح من طرق أخرى. أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به، هل تقول بهذا الحديث؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة، بيعة معبد اليهود والكنيسة معبد نصارى، هل تراني يهوديا أو نصرانيا؟ ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقول به. الشاهد منه أن الشافعي رحمه الله لما ساق هذا الحديث حديث معاوية اعتقها فإن مؤمنة، إنما ساقه لأنه يعتقد ما دل عليه هذا الحديث، ولولا اعتقاده ما دل عليه هذا الحديث لما ذكره. يريد المؤلف رحمه الله يقرر بأقوال أئمة الإسلام أنهم يثبتون أن الله تعالى في السماء. الجهمية يضعفون هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. حتى الجهمية في هذا الزمان كما ناظر العلامة الألباني رحمه الله بعضهم وهو يقول إنه حديث مضطرب، والحديث في صحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول، وهو دال على أن الله تعالى في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. قد يقول قائل في هذا الحديث إشكال، وهذا الإشكال ربما قد سمعتموه مرارا، وهو أن في تفيد ماذا؟ الظرفية. فقولنا محمد في المسجد أي أنه ماذا؟ داخل المسجد. قولنا الماء في الكوز أي أن الماء داخل الكوز. فهل الحديث لما قال أين الله قالت في السماء، وأيضا دل على القرآن أأمنتم من في السماء، هل يفيد الظرفية وأن السماء تكون ظرفا له سبحانه وتعالى؟ ها من يجيب؟ ها لا يكون كذلك، بل لا يجوز أن يعتقد أن شيء من المخلوقات محيطا به سبحانه وتعالى. فما معنى هذه الحديث وهذه الآيات في السماء؟ نعم، إما أن يحمل أن المراد بالسماء العلو، فيكون معنى أأمنتم من في السماء أي من في العلو ولا في الظرفية، أي من في جهة العلو. ها، وإما أن يكون السماء هذه السماء المبنية فيكون في بمعنى على. أحسن. وهل ترد في القرآن بمعنى على؟ ها من يجيب؟ ها فامشوا في مناكبها، ما معنى في مناكبها؟ أي على مناكبها. أحسنت. وأيضا ها ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمراد على جذوع النخل. إذن فمعنى قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، ومعنى إقراره للجارية حين قالت إن الله في السماء محمول على أحد معنين، إما أن يكون المراد بالسماء العلو فإن كل علو سماء، قال الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، إلى سقف البيت، حبل إلى سقف البيت لأنه العلو. وكل ما علاك فقد سماك. فالسماء والسمو معناه في اللغة العلو. فإما أن يكون معنى السماء العلو وتكون في على بابها ظرفية، من في السماء من في العلو. وإما أن تكون السماء المراد بها هذه السماء المبنية، فيكون معنى قوله في السماء في هنا بمعنى على، وهذا من تناوب حروف الجر، وهو وارد في القرآن وفي لغة العرب كما في الآيات التي تقدمت. فلا إشكال إذن في قوله في السماء. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهذا كلام جميل، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا، هؤلاء أهل البدع، ولم يقبلوه. ماذا عندكم في هذا النص؟ قال سقط أو للظاهر، ماذا عندكم؟ ها، واحد يتكلم أو يسلموا للظاهر ثم تأولوا، عندكم كذا، ولم يقبلوا أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطاله ثم حصل سقط عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف. طيب، هذا طريقة أهل البدع، وأن لهم طريقتان في رد الأحاديث. إذا جاءهم أحاديث أو أدلة في صفات الله قابلوها بطريقين: إما أن يردوها أصلا ولا يقبلوها بطريق من طرق الرد، إما أن يقولوا هذا آحاد أو هذا ضعيف أو هذا مضطرب كما سمعت، وهي أحاديث صحيحة، وإما أن يسلموا للظاهر، يبقوا على ظاهر ويقبلوه، ولكنهم يتأولونه بتأويل هو تحريف للمعنى الحق. فأهل البدع إما أن يردوه أصلا وإما أن يحرفوه، وأما أهل السنة فيسلمون. ولذا قال: ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي أهل السنة يسلمون للأحاديث التي ترد في باب الصفات. قال الزهري: إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هو صحيح عن الزهري، علقه البخاري في صحيحه. جاء أنه سئل عن حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما معنى؟ وجاء أنه سئل عن غير هذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ما معنى؟ هل تذكفير؟ فقال: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وفي بعض الألفاظ: من الله الرسالة. الله يأتي بهذا الوحي والرسول يبلغ ونحن نسلم لا نعترض. فساقه المؤلف رحمه الله ليبين أن شأن أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرون به ولا يعترضون. كان الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروى يونس بن عبد الصمد ابن معقل عن أبي أن القعد بن درهم قدم على وهب بن منبه. القعد بن درهم هو شيخ الجهم بن صفوان، فالجهم تلقى بدعة من من؟ من القعد، والقعد ممن تلقى بدعته؟ من أبان، قال أبان ويقال ماذا؟ بيان بن سمعان. وبيان ممن تلقاها؟ من طالوت الذي خاله لبيد بن الأعصم اليهودي، وطالوت تلقاها من خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، وذكره أيضا ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، أن هذا هو سند عقيدة الجهمية. الجهم ابن صفوان أخذها من الجعد ابن درهم، والجعد أخذها من بيان ابن سمعان، وبيان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد، وطالوت أخذها من خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. إذن فأصل بدعة الجهمية بدعة يهودية، تلقاها عن الجهم من؟ بشر ابن غياث المريسي، وتلقاها عنه من؟ أحمد ابن أبي دؤاد القاضي الذي كان معاديا للإمام أحمد، ثم ذهبت دولة الجهمية بعد ذلك وضعفت. أن الجعد بن درهم قدم على وهب ابن منبه اليماني الصنعاني يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. ذكر هذه الأثر جماعة من ابن كثير في البداية والنهاية والذهبي في السير. قال: وخطب خالد ابن عبد الله القسري، وهو من أمراء دولة بني أمية، وكان ناصبيا، فإنه اشتهر النصب في دولة بني أمية، والنصب هو عداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما يقول شيخ الإسلام، كانت هذه الدولة دولة بني أمية يكرهون البدع ويحاربون البدع، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وبالتتبع والتأمل في التأريخ أن الدول متى كانت محاربة للبدع أن الله يحفظ عليهم دولهم، فإذا فشت البدع في الدول وانتشرت أخذهم الله. فدولة بني أمية رغم أن بعضهم كما تقدم كان ناصبيا، لكن كانوا كلما ظهر مبتدع حاربوه، لا سيما الخوارج والجهمية والمعتزلة. قال: فحفظ الله دولتهم حتى كان في زمن آخرهم مروان بن محمد أو نحو ذلك، وهو الذي تلقى البدع بتأثير بعض الجهمية عليه فذهبت دولتهم. فهذا انظر رجل ماذا صنع بالجعد بن درهم. قال: وخطب خالد ابن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، كان أمير مكة أولا ثم صار أميرا على الكوفة والبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد ابن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. القصة هذه السند فيه شيء من الضعف، لكن يقول الذهبي هي قصة مشهورة كما في ميزان الاعتدال، أنها قصة مشهورة ذكرها من ترجم لخالد بن عبد القسري وتداولها الناس بعده، وأن هذا كان هو سبب موت الجعد حين نفى عن الله الصفات وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فذبحه الجعد بن درهم في يوم العيد. وكانت أضحية أو خالد بن عبد الله القسري ذبحه خالد، وكان أضحية خالد هو الجعد بن درهم، حتى قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فكان هذا هو جزاء أهل البدع، وجزاؤهم كثير في تلك الأزمنة التي كانوا يبغضون فيها البدع، والجهمية كفار كفرهم السلف، ليسوا من فرق المسلمين. أصل الجهمية بدعة يهودية، فهم كفار. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500 عالم من علماء السلف كفرهم، كما يقول ابن القيم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاهم، بل قد حكاهم قبله الطبراني، أي أسماء السلف الذين كفروا الجهمية. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله من بيان هاتين الصفتين، صفة الاستواء والعلو. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.